الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا النعيم العظيم خير ما أوصي به نفسي وإخواني، وحاصله دعك من الآراء والأقوال وعليك بالسنن والآثار. أيغضبك هذا يا عبد الله؟ أيغضبك أن تدل على هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، وألا تقتدي بأحد خالف السنة مهما كان؟ على ما يضيق صدرك بهذا؟ وعلى ما تختنق أنفاسك بهذا؟ ينبغي أن يتسع صدر المسلم للسنة، فإن التمسك بالسنن له فوائد عظيمة وله ميزات جليلة. خذوها يا عباد الله وأقروا بها أعينكم واشرحوا بها صدوركم. أولا، من ثمار التمسك بالسنن أولا أنها السبيل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا حديث عظيم جليل القدر، يبين عظمة اتباع السنة، وأن من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا عظيما في محبة الله سبحانه وتعالى له. وهل شيء أعظم من محبة الله لك؟ لقد عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث سهل بن عبد الله رضي الله عنه حينما قال لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشرتين عظيمتين. أما البشرة الأولى فإنه سيعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأما البشرة الثانية فرجل يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. فأي البشرتين انشغل بهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله؟ لقد انشغل أصحاب رسول الله بمن يعطى الراية، ليس لأنه سيكون في الأمة مبرزا وفي الأمة معروفا ويعجب بهذا ويفتخر بهذا ويتطاول بهذا، حاشا الصحابة أن يكون هذا الغرض غرضهم وأن يكون هذا السبيل وسبيلهم، وإنما حرص الصحابة على أن يتحقق فيهم هذا الوصف العظيم. فبات الصحابة يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الراية؟ هو رجل واحد. يا ليت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية لكم جميعا. إنما هو رجل واحد. يا ترى من هو؟ أكيد أنه الصديق، أو أنه الفاروق، أو أنه واحد من هؤلاء. يا ترى من يعطاها؟ فتكون له الشهادة بأن الله يحبه، وبأن الرسول يحبه، وبأنه يحب الله ورسوله، فيبرأ في ذلك من النفاق الاعتقادي، وأصبح الناس على رسول الله، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. إن قلوبنا قد تتعلق حين تذاع النتائج بأرض ستمنح، وبوظيفة ستعطى، وبمال سيقرض، لكن الصحابة تعلقت قلوبهم بذلك تعلقا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ علي ليس موجود، فلم يسمع الحديث أولا، ولم يأتي مع الصحابة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه، مريض، ولولا مرضه ما امتنع من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله سبحانه ليكمل الأجر ويمنح العطايا لنفس هي مع نفوس الصالحين، فإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العظم. فتلك نفس علي رضي الله عنه فقد حبسه العظم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم تفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية رضي الله عنه وأرضاه. هي المنحة العظيمة وهي المنة الجسيمة التي يتحرك إليها أصحاب رسول الله. واعلم يا عبد الله إذا كان النبي قد مات فلم يقول قائل لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله رسوله، لكن اعلم أن سننه باقية وأن هديه باق في الأمة، فمن تمسك بذلك فحسبه بشرى الله له. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى كنت سمعه أي أوفقه في سمعه، فبي يسمع وبي يبصر وبي يعطي وبي يمشي، فيوفق الله سبحانه وتعالى لهدي رسول الله. فإذا رأيته أمامك هو يتصرف فتقول أكيد أن هذا لا يتصرف إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد طالعنا علماء وأبصرنا علماء كنا نرمخهم بأي يد يتسوكون وعلى أي عضو ينزلون في الصلاة، أينزل على يديه أم ينزل على ركبتيه، أيتسوك بيمينه أم يتسوك بشماله، لأننا نعلم أنه لا ينحرف عن السنة. فلعل هذا بأثر وصله وبهدي التزمه وبسنة عرفها، فهنيئا لهؤلاء العباد الذين صارت تصرفاتهم وأقوالهم مذكرة الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا من ثمار هذه السنة المباركة والتمسك بالسنة المباركة أن التمسك بالسنن رد ودفع للبدع، فإن السنن إذا كثرت في الأمة قلت البدع، وما ماتت سنة إلا وقامت بدعة، ولا نشر الناس بدعة إلا على أنقاض سنة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة رائعة، وبين رحمه الله تعالى أن السنن إنما هي ملازمة للجماعة، وأن البدعة إنما هي ملازمة للفرقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يأتي عام إلا ويحدث الناس فيه حدثا فتموت سنة وتحيا بدعة حتى تحيا البدع وتموت السنن، أي في صفة عامة وفي جو عام في الأمة. فيا عباد الله تمسكوا بالسنن حتى لا تقوى البدع، فما قام دين الصوفية بدعاء البدوي ودعاء الحسين والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وقامت راية خضراء هنا وهناك تطوف في الطرق والشوارع، إلا يوم أن مات عند الناس دعاة التوحيد لله سبحانه وتعالى، فيوم أن قلت دعاة التوحيد قام هؤلاء أصحاب الخرافات فنصروا في الناس بدع الموالد والشرك بالله سبحانه وتعالى. متى بنيت المساجد على القبور في غياب السنن؟ متى تمكن أهل الانحراف والبدع في الأمة؟ حين غياب السنن. متى تكلم المنهج التكفيري والمنهج الجهادي الإفسادي زعم أنه جهادي؟ متى تكلم أهل البدع والانحراف؟ إلا حينما خفت صوت أهل السنة والجماعة. ولهذا أرأيتم لما تضيق الصدور بالكلام في البدع؟ لأن أهل البدع يريدون أن تبقى بدعهم، ولا أحد ينصح الأمة في الرجوع إلى السنة. ولهذا أثقل شيء عليه وأحنق داعية عندهم هو من يتكلم في السنة، وهو من يدل الأمة عليها، ومن يحذر البدع والأهواء. ولهذا إذا مررتم على مر التاريخ وطالعتم عصور هذه الأمة المباركة رأيتم أن إمام السنة وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الإمام الذي كاد له أعداء الدين، وهو الإمام الذي كاد له أهل البدع والأهواء فحذروا منه، ومن بعده ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن بعده شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكل داعية يقوم ببيان السنن والتحذير من البدع، فإن الصدور تضيق به، لأن أهل البدع والأهواء يريدون أن لا يذكر أحد الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثة، فمن آثار التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بالسنن عصمة من التفرق والاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فمتى تمسك الناس بالسنن قلت البدع وقل التفرق في الأمة، فإن التفرق لا يكون من أهل السنة، إن أهل السنة ليسوا أهل فرقة واختلاف، بل هم أهل رحمة واجتماع. ولهذا كما قلت لكم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسنة قرينة للجماعة والبدعة قرينة للفرقة. وقال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. فإنما تسود هذه الوجوه التي حرصت على فرقة الأمة وعلى اختلاف الأمة. ولهذا ما انتشرت الأحزاب في الأمة إلا لأنها تفرق الأمة تفريقا عظيما حينما عدلت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الجماعات وأصحاب الأحزاب أيا كان هؤلاء فإنهم أهل فرقة وأهل اختلاف. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال قتادة وقال عكرمة كلاما معناه: إلا من رحم ربك. هم أهل السنة والجماعة فإنهم لا يختلفون. ولا يزالون مختلفين هم أهل الفرقة والاختلاف، أهل البدع والأهواء، فإنهم لا يزالون مختلفين. ولهذا لن تنتهي الأحزاب من الأمة، ولن ينتهي الفكر المنحرف من الأمة بسبب أهل البدع والأهواء الذين يحرصون على هذا الأمر حرصا جيدا، فيضعون الفرقة في الأمة، ويضعون الاختلاف في الأمة، ويضعون البدعة في الأمة. ولهذا فمن ثمار التمسك بالسنة أنها تعصم الأمة من الاختلاف. ولهذا أسألكم سؤالا مباشرا واضحا: أصحاب النبي كانوا كم حزبا؟ أصحاب النبي كانوا كم جماعة؟ لقد كان أصحاب النبي حزبا واحدا وجماعة واحدة. أفترى أن الحزبية لو كانت خيرا وأن الفرقة لو كانت خيرا لترك أصحاب رسول الله؟ ما هو حزب أبي بكر؟ وما هو حزب عمر؟ ما حزب أهل بدر؟ وما حزب أهل بيعة الرضوان؟ إنه حزب واحد. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فيكفيك نقضا لعروشهم ويكفيك ردا لضلالهم أن تسأل البشرية كلها: كم كان أصحاب النبي من حزب؟ وإلى كم حزب تفرق؟ وإلى كم جماعات تفرق أصحاب رسول الله؟ وإياك أن تخدع حين يقولون لك: لقد كان أصحاب النبي حزبين، المهاجرون والأنصار. فقل تبا لك أيها الرجل، تبا لك أيها الجاهل، فليس المهاجرون حزبا وليس الأنصار حزبا، وإنما المهاجرون وصف يرجع إلى عمل مبارك طيب ألا وهو الهجرة، وإن الأنصار يرجعون إلى وصف يرجع إلى عمل صالح طيب مبارك وهو وصف النصرة. فلقد هاجر أصحاب رسول الله يريدون الله ورسوله والدار الآخرة، فوصفهم الله عز وجل بعملهم الجليل. فهل المصلون حزب؟ وهل الحاجون حزب؟ وهل المتصدقون حزب؟ وهل المجاهدون حزب؟ كذلك ليس المهاجرون حزبا وليس الأنصار حزبا، فإنما هي أوصاف ترجع إلى أعمال صالحات، إلى أعمال جليلات قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حرص على السنة تبرأ من الحزبية وأهلها، وتبرأ من الجماعات وأهلها، أيا كانت أفكارهم وأيا كانت آراؤهم. فلا حزبية في الإسلام ولا تعددية في الإسلام، فإنما هو حزب الصحابة وجماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن آثار التمسك بالسنن أنه يقي الأمة التفرق ويقي الأمة التشرذم، ولهذا واقعنا الذي نعيش فيه إنما صعبه وشدد الأمر فيه أن هناك من الجماعات ومن الأفكار المنحرفة ما أضل الأمة وما وضع فيها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الحزبيون يعرفون سنة ولا يلتزمون هديا، وإنما يضعون في الأمة الفتن بعد الفتن من المظاهرات والإضرابات ومن التفجيرات، فأين دماء المسلمين التي كانوا يبكون عليها ويتشدقون بها؟ ولم يعرف الصحابة تفجيرا، ولم يعرف الصحابة اعتداء، ولم يعرف الصحابة مظاهرة، ما عرف الصحابة ذلك، إنما عرف الصحابة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فليست التفجيرات من دين الله، وإنما هذه التفجيرات يفعلها التكفيريون لأنهم ما فجروا في مؤسسة ولا فجروا في مسلم إلا وهم يستحلون دمه، ولا يستحل الدماء إلا من كفر الناس، فمن كفر الناس قتلهم، ومن كفر الناس اعتدى عليهم. فيبرأ الإسلام من أي تفجير يقع في مجتمع المسلمين، وأقول في غير مجتمع المسلمين. فالتفجيرات في أمريكا لا تجوز، التفجيرات في فرنسا لا تجوز، من مسلم لا تجوز. فإن المسلم إما أن يكون في أرض الإسلام فحينئذ عصمة الدين، وإما أن يكون في أرض الكفر فحينئذ عصمة العهد والميثاق. فقوم أمنوني أن أدخل إلى بلدانهم فلا يجوز أن أفجر فيهم. التفجيرات في أمريكا لا تجوز، التفجيرات في فرنسا لا تجوز، فكيف تجوز التفجيرات في بلاد المسلمين؟ وكيف تجوز التفجيرات في بلاد ترتفع فيها المآذن وتفتح فيها المساجد وتقام فيها الجمع والجماعات؟ فتوى غريبة أظن، فتوى غريبة أنه لا تجوز التفجيرات في أمريكا، فتوى غريبة أظن أنه لا تجوز التفجيرات في فرنسا. ولهذا أنكر العلماء علماء المسلمين ما حدث من تفجيرات في أمريكا ماضية، وما حدث من اختطاف للطائرات، كل هذا لا يجوز. لأنك إذا دخلت بلدا بعهد وأمان فلا يجوز أن تخون. الخيانة لا يعرفها المسلم، ونقض العهد لا يعرفه المسلم. أتريد أن تعرف سنة رسول الله في هذا؟ أتريد أن تلتزم السنة في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا في صلح الحديبية ونطق بنود المعاهدة بأنه من أتى من عند قريش مسلما رده المسلمون، ومن أتى إلى قريش كافرا مرتدا قبله المشركون. ولما أبرم العقد ولا زال المداد طريا ولا زال المجلس قائما، إذا برجل يأتي يرصه في قيوده مسلسل، يأتي من هو أبو جندل؟ أبو جندل هذا من؟ إنه ولد سهيل بن عمرو الذي كتب مع النبي العقد. فقال يا محمد هذا أول ما قاضيتك عليه، إما أن ترجعه وإلا نقض العهد. فقال أبو جندل يا رسول الله تردني إليهم لأفتن يا رسول الله، أفتن في ديني تردني إليهم؟ وانظروا هنا يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يوم أن غاب الأثر والحديث والسنة والاتباع ونطق الهوى والرأي. أنا سأستفتيكم الآن، ماذا تقولون في رجل أتى هاربا من المشركين والذي يعارض الآن الأمر أن النبي وقع عهدا مع عبدة الأوثان والأصنام، مع عبدة الأصنام والأوثان، فأي عهد يمكن أن يحترم؟ وقد جاء هذا الرجل المسلم يفر بدينه. سوف تجيبون جميعا لن نرجع أبا جندل وليمزق العهد، ولكن النبي ماذا قال؟ قال ارجع إليهم فلعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا
فإنا قد عاهدنا القوم وإنا نستعين الله عليهم. إنا قد عاهدنا القوم، إنا قد عاهدنا القوم. ومن القوم؟ عبدة أصنام. ومن القوم؟ عبدة أوثان. فأي عهد وميثاق؟ بل لم تكن سنة الرسول فحسب، بل هو القرآن في علياء. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، عهد من المشركين. فإن كان بيننا وبين المشركين عهد، بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين فرنسا، فلا يجوز الاعتداء عليه في بلدنا. فمن قتل معاهدا لم يرح ريحة الجنة. من المعاهد؟ مسلم؟ لا، المسلم لا يكون معاهدا، إنما المعاهد نصراني، إنما المعاهد يهودي، يهودي نصراني في مجتمع المسلمين إذا قتل فلن يرح رائحة الجنة من قتله. فكيف إذا قتل مسلما؟ فكيف إذا قتل مسلما؟ وهذا الخطاب للجميع، لكل من يريق دما من هنا وهناك بغير حق وبغير شرع. وإنما إذا انطلق هذا من مبادئ إسلامية ومن نصوص شرعية، فلا يعرف أهل السنة والجماعة منهج التكفيريين ولا منهج المفجرين. لن يفجر عالم على وجه الأرض ما بقيت الدنيا، لن يفجر عالم. انتبهوا، ليس العالم صاحب مظاهرات، ليس العالم صاحب اعتصامات، ليس العالم صاحب ميادين. لن يكون عالم في ربع أو نهضة أو تحرير، لن يكون عالم هناك أبدا. لن يفجر عالم مسلما، لن يرفع عالم سيفا إلا بالسنة، إلا بالدعوة إلى السنة، إلا بطريقة القرآن. إذا كان بيننا وبين مشركين عهد ثم خفنا منهم ووصلتنا أخبار خفية أنهم يريدون الانقضاض علينا، فكيف نصنع؟ هل في ذلك قرآن؟ هل في ذلك سنة؟ لو أننا بيننا وبين مشركين عهد ثم وصلتنا أخبار أن هؤلاء المشركين يريدون أن ينقضوا علينا، فماذا نصنع؟ لا يجوز أن نبغتهم وأن نعتدي عليهم، ولكننا نرسل إليهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انقطع لوصول أخبار إلينا. قال تعالى: وإما تخافن، اسمع القرآن، وإما تخافن من قوم خيانة، خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما معنى فانبذ إليهم؟ أي اطرح إليهم عهدهم على سواء، أي لتستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد، ولا يجوز أن تعتدي عليهم. وقد وصلتنا أخبار أنهم يريدون الانقضاض على المسلمين. هذه العهود التي حفظها الإسلام. ولهذا لما أقول لكم لا يجوز التفجيرات من مسلم في أمريكا، فلا تتعجبوا الفتاوى، فإنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف تجوز التفجيرات في بلدان المسلمين، في أرض المسلمين، لأي سبب من الأسباب؟ فلا تراق دماء المسلم، ولا ينبغي أن تكون دماء المسلم دماء رخيصة. وينبغي على الجميع أن يحفظ دماء المسلمين، وأن لا يقدم رجل على إراقة دم أخيه إلا بنص شرعي واضح الدلالة، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. وينبغي على الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يعلموا الناس السنن، وأن يدلوا الأمة على السنن، وأن يحذروا الأمة من الفرقة والاختلاف. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة والالتزام بها والاستقامة عليها إلى الممات. اللهم حبب إلينا السنن وكره إلينا البدع. اللهم حبب إلينا السنن وكره إلينا البدع. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد ضال المسلمين. اللهم رد ضال المسلمين إلى الهداية. اللهم احفظنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتنا على كتاب وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن ترزقنا الأمن والأمان وأن تجنبنا الفرقة والاختلاف وأن تجمع أمة مصر وكل أمة على تقواك وعلى العمل بطاعتك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.